بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. أول الجزء السادس من كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي يتكلم عما ورد من الآيات في كتاب الله عز وجل في أن اسم الإيمان اسم مدح وأن المؤمنين في الجنة. أنا أعيذ لي أن مصطلح إيمان أو اسم إيمان واسم كفر أو فسوق أو عصيان، هذه مصطلحات وضعت لمعان معينة، أما ما ورد في الكتاب والسنة باسم الإيمان فإنما ورد في معرض المدح لا في معرض الذم، وأن هذا المصطلح إنما وضع للأعمال والمعتقدات، مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأنه لما تكلم الله عز وجل في غير ما موطن من كتابه عن المؤمنين تكلم لا عن ذات المؤمنين وإنما عن السبب الذي مدح به المؤمنون، وهو أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم عن اللغو معرضون وغير ذلك من صفات المؤمنين، فالمدح إنما انصب على عملهم، أما هم فهم في الجنة والسبب أعمالهم التي هي داخلة في مسمى الإيمان أو في حقيقة الإيمان. هذا بخلاف غيرهم ممن أوردهم الله عز وجل على سبيل الذم، وهم المنافقون الكافرون العصاة، ولكل واحد منهم منزلة في النار، أو يعفو الله عز وجل عن عصاة الموحدين يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكنه أراد أن يبين أي المؤلف في هذا الباب أن مصطلحات معينة في الشرع وضعت منها ما وضع للمدح كمصطلح الإيمان، ومنها ما وضع للذم كمصطلح الفسوق والعصيان والنفاق والكفر. أما الإيمان فإنما هو اسم مدح لأهله لأنهم عملوا كيت وكيت وكيت وكيت، وأما مصطلحات الفسق أو الفسوق والعصيان والفجور والنفاق والكفر فكلها مصطلحات ذم وضعت لأقوام عملوا بمعصية الله عز وجل، كيت وكيت وكيت وكيت، وعدل بعض الصفات التي استوجبت لأصحابها النار، كما أنها استوجبت لأصحابها اسم الفسوق أو العصيان أو النفاق أو الفجور أو الكفر أو غير ذلك من سائر المصطلحات التي تستوجب النار أو يعفو الغفار تبارك وتعالى. فقال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا من الناس يعمل الطاعات وينتهي عن المعاصي كمن كان فاسقا؟ وإذا قلنا من هو الفاسق، هل الفاسق هو الكافر كفرا أصليا أو المرتد عن دين الله؟ الفاسق هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، سواء من جهة الميل القلبي أو من جهة العمل أي عمل الجوارح، فإن الذي يزني لابد أن يسلب عنه حين الزنا اسم الإيمان. وكما قلنا من قبل أننا نفرق دائما بين مطلق الإيمان والإيمان مين؟ والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهو أصل الإيمان الذي استقر في القلب وقت النطق بالشهادتين، وهذا الإيمان الذي هو من عمل القلب إذا زال عن المرء زال تماما عن الإيمان والإسلام، زال عنه اسم الإيمان واسم الإسلام. أما الإيمان المطلق، أما الإيمان المطلق فهو كمال الإيمان وتمامه، إما كماله الواجب أو كماله المستحب، فالكمال كما قلنا في الدرس الماضي نوعان، إما كمال واجب
إنما يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك من سائر الفرائض والأركان الشرعية، وإما كمال المستحب يتعلق بسائر النوافل، يتعلق بسائر النوافل. فمن أدى الفرائض وحرم الحرام وأحل الحلال وعمل بالأمر وانتهى عن النهي، فإنما يكون قد أدى الكمال الواجب في الإيمان المتعلق بالجوارح. وأما إذا زاد عن ذلك فعمل النوافل وتقرب إلى الله عز وجل بسائر المستحبات، فإنما قد حقق الإيمان الكامل أو قد بلغ حقيقة الإيمان. ولذلك لما أثنى الله تعالى على المؤمنين بأعمالهم قال في نهاية مدح لهم: أولئك هم المؤمنون حقا، يعني دول الذين بلغوا حقيقة الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان. لماذا؟ لأنهم فعلوا كيت وكيت وكيت وكيت، وعدل الله عز وجل أعمالهم الصالحة. فقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، رد، هذه الآية رد على المرجئة الذين يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأنهم يخرجون العمل عن ماهية الإيمان وعن مسمى الإيمان وعن حقيقة الإيمان. يقولون الإيمان هو تصديق القلب ونطق باللسان، أو هم يقولون الإيمان هو التصديق والقول، أي التصديق بالقلب والقول باللسان. والجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، حتى وإن لم يستقر ذلك في القلب وإن لم يتلفظ به اللسان يقول الإيمان هو المعرفة. وبالتالي إبليس عندهم مؤمن. لماذا؟ لأن إبليس يعلم الله عز وجل. الإيمان هو العلم أو الإيمان هو المعرفة. طب ما إبليس عليه لعنة الله يعلم جيدا أن الله عز وجل حق، يعلم ذلك، وبالتالي يرد عليهم بأيسر ما يمكن لأن حجتهم أوهى من بيت العنكبوت. وكذلك المرجئة لا يمكن قط أن يستوي الطائع والعاصي. ولذلك هذا كلام استقر في أذهان العامة فضلا عن الخاصة، لأن الذي يزني ويعتاد الزنا ليس كالطاهر العفيف. حتى هذا في أعراف الناس لا يستويان، لا يستويان. وكذلك السارق الذي أدمن وألف السرقة لا يمكن قط أن يستوي مع إنسان عف نفسه عن الحرام أو امتنع عما ليس له. المرجئة يقولون بغير ذلك، يقولون إيمان أطوع الناس لله عز وجل كإيمان أعصى الناس لله عز وجل. إذا كان إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان جبريل، ليس كإيمان جبريل، وأبو بكر رضي الله عنه هو من هو في الإمامة والهدى والعلم وغير ذلك، ومع هذا لا يستوي إيمانه مع إيمان جبريل عليه السلام، بل جبريل عليه السلام أسبق إيمانا من أبي بكر، لأن الله تعالى خلق الملائكة قبل أن يخلق الإنس، خلق الملائكة قبل أن يخلق الإنس، فجبريل في الخلق سابق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق في آخر أمة من أمم الله عز وجل، فهو قد وحد الله تعالى آلاف السنين قبل أن يخلق أبا بكر، فكيف يستويان؟ فضلا عن استواء العاصي مع الطائع. ولذلك الله تعالى إنما ذكر هذه الآية على سبيل التقريع والتوبيخ أو لفت الأنظار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني هما الاثنين يستويان؟ لا يستويان. فبين الله تبارك وتعالى الفرق بين المؤمن العامل بمقتضى الإيمان وبين الفاسق الذي لم يعمل بمقتضى الإيمان. وقال تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ففرق بين الإيمان والنفاق، والنفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولكن إذا خفي هذا على الخلق فإنه لا يخفى على الله عز وجل، والله تعالى يعلمه حقيقة العلم قبل أن يوجد وقبل أن يخلق. وقال تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، النداء وجه لأهل الإيمان، النداء وجه لأهل الإيمان. وكما قلنا، إذا كان الإيمان اسم مدح لصاحبه فلما أمرهم الله عز وجل في هذه الآية بعد أن مدحهم أن يتوبوا إليه، أن يتوبوا إليه؟ الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، ولفظ كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. وإذا كان كما ترجح لدينا في خطبة الجمعة الماضية أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من أهل السنة وهو الحق الذي أيدته الأدلة من الكتاب والسنة، إذا كان الأنبياء كذلك فأصلح الصلحاء وأطوع الطائعين من بعد الأنبياء أولى باقتراف الذنب، أولى باقتراف الذنب، إما هفوة ولمما أو صغيرة، وإما كبيرة، وإما كبيرة. بل أحيانا نجد من أهل الصلاح من يرتد عن دين الله عز وجل ثم يرجع إليه أخرى، ثم يرجع إليه أخرى. فالنداء هنا لأهل الإيمان الممدوحون سلفا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. توبوا فعل أمر يلزم أو يفيد الوجوب. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة خالصة صادقة لا ترجع بعدها إلى الذنب، إلى الذنب، يعني تعزموا على الاقتلاع والانتهاء عن المعصية، وأن تتفطر قلوبكم عما بدر منكم مهما قل ودق وجل، أي صغر حجمه. توبوا إلى الله تعالى منه توبة خالصة نصوحة. ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي، يعني الإنسان يتوب من شيء وقع فيه، من معصية صغيرة أو كبيرة. فإذا كان الله تعالى أمر أهل الإيمان أن يتوبوا، فمن باب أولى أن يوجه هذا النداء لأهل العصيان والفجور والفسوق وغير ذلك وأصحاب الكبائر. فدلت هذه الآية مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة كبيرة يتطلع إليه فيها الناس بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل الغال حين يغل وهو مؤمن. انظر إلى هذه الكبائر التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني، ولا يسرق السارق، ولا ينتهب الناهب، ولا يغل الغال. لا يفعل واحد من هؤلاء كبيرته حين يفعلها إلا ويسلب عنه اسم الإيمان، يسلب عنه اسم الإيمان. لكن سلب الإيمان هنا لا يدل على أنه قد كفر، لأن بعض الناس يقول: إن لم يكن مؤمنا لابد أن يكون كافرا. لا، لابد أن تعلم كما قال كثير من السلف وأشاروا بأصابعهم أن الإسلام هكذا، وأشاروا بأصابعهم إشارة إلى أن الإسلام دائرة كبيرة عظيمة، وأن الإيمان هكذا، وحلقوا بأصابعهم حلقة صغيرة في وسط حلقة الإسلام. إذا نزع هذا الإيمان لابد أن يقع صاحبه في دائرة من؟ الإسلام. فسلب الإيمان لا يلزم منه سلب من؟ الإسلام، لا يلزم منه سلب الإسلام. أما لو سلب الإنسان الإسلام لابد أن يسلب الإيمان من باب أولى. ف فبين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، كما يقول أهل العلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يعني لا يلزم من وجود هذا وجود ذاك، بل يمكن أن يفقد المرء الإيمان لكنه لا يفقد مين؟ الإسلام. إذا كان المرء حين كبيرته ينسلخ من الإيمان، ينسلخ من الإيمان، فإنه لا ينسلخ من الإيمان بالكلية، لأننا قلنا آنفا إن الإسلام يلزم معه أصل مين؟ أصل الإيمان، يلزم معه أصل الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما بغير أصل الإيمان. وأصل الإيمان هو الذي استقر في القلب من الانقياد والانصياع والطاعة والاستسلام والخضوع والذل لله عز وجل، ومحبة هذه الكلمة التي قالها وشهدها أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تصور لو أن إنسانا قال هذه الكلمة وشهد بهاتين الشهادتين وهو كاره لهما، هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. لو أنه شهد شهادتين مبغضا لها، مبغضا لهذه الشهادة، لا يكون مسلما. أما يكون إيه؟ يكون منافق. لماذا؟ لأنه شهد، شهد أي نطق، نطق بلفظ الشهادتين، فهو أمام الناس مسلم، يعامل على أنه مسلم. أما هو أمام الله عز وجل فلا هو مسلم ولا هو مؤمن من باب إيه؟ من باب أولى، من باب أولى. فدلت هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله، والفاسق اسم ذم يستحق الذم على أفعاله. صحة هذا أي دليل هذا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، يعني وجلت يعني خشعت، خشعت قلوبهم وذلت وانقادت وخضعت لله عز وجل. طب ده عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ خلي بالك ده عمل ايه؟ قلبي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. اذا الايمان يزيد وينقص ام لا؟ يزيد وينقص بايه؟ بسماعهم لتلاوه ايات الذكر الحكيم، كلما سمعوا ايه ازدادوا ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده عمل قلبي ولا لا؟ عمل قلبي. كل اللي فات ده عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة، الصلاة دي عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ إذا عمل الجوارح وعمل القلب كل داخل فين؟ في الإيمان، لأنه الأول قال إنما المؤمنون الذين فعلوا كيت وكيت وكيت، عمل قلبي. والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، النفقة هذه بالجوارح أم بالقلب؟ بالجوارح. إذا عمل الجوارح وعمل القلب داخل في حقيقة مين؟ الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله عز وجل أن من جمع بين عمل القلب الإيماني وعمل الجوارح هو المؤمن إيه؟ حقا. وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في حقيقة مين؟ في حقيقة الإيمان. كل على حسبه، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم. الوعد ده لمين؟ الجزاء هذا لمن؟ للمؤمنين الذين أتوا من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح ما يحقق لهم الإيمان الكامل أو الإيمان التام. وقال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وقال تعالى في صفة المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا لماذا؟ لأنهم استحقوا هذه الدركة من النار بسبب ما قد أتوا منين؟ من أفعال استوجبت لهم هذه الدركة، وأن الله تعالى سماهم منافقين. اسم مدح أم اسم ذم؟ اسم ذم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله قتاله ايه؟ كفر. سباب المسلم فسوق. انا عايز اسأل سؤال: الذي يسب الناس ويشتمهم ويلعنهم ويؤذيهم كالذي لا يسبهم ولا يشتمهم ولا يلعنهم ولا يؤذيهم، ها؟ لا يمكن، لا يستويان. لماذا؟ لأن الذي يسب ويشتم ويلعن ويفسق ويبدع بغير حق من كل هذا فإنه يستحق الذم. لما قد بدر منه من لسانه؟ عمل اللسان هذا، عمل جوارح ولا عمل قلبي؟ السب والشتم واللعن والضرب باليد والقدم، كل هذه من أعمال مين؟ الجوارح. فإنها تخرج صاحبها من اسم المدح وهو الإيمان، وتدخله في اسم الذم وهو الفسوق. فالذي يسب ويشتم ويلعن وغير ذلك بغير حق فإنما هو فاسق. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وقتاله، إذا كان لفظ القتال يعني إراقة الدماء، فقتل المؤمن بغير حق فلا شك أنه معصية كبيرة، معصية كبيرة. ونحن نعلم أن صاحب المعصية لا يكفر، صاحب المعصية مهما كانت كبيرة لا يكفر إلا إذا استحلها مع قيام الحجة عليه، مع قيام الحجة عليه. كل أنواع الكبائر لا يكفر صاحبها إلا إذا إيه؟ استحلها. حاشا الشرك، حاشا الشرك، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارته، وإذا مات مصرا على الذنب غير مستحل له فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا تأصيل علمي لمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، بخلاف المرجئة، فإنهم يقولون لو ارتكب امرئ كل الكبائر على الشرك بالله فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، لا حرج عليه، لا حرج عليه. لا شك أن هذه دعوة للفجور والمعاصي، هذه دعوة للفجور والمعاصي. إذا علم المرء من نفسه أن إيمانه لا يتزعزع ولا ينقص وأنه داخل الجنة لا محالة مهما ارتكب من كبائر وسيئات، إذن فما الذي يردعه عن الكبائر؟ لا شيء، لا شيء، لأنه وجبريل عليه السلام في منزلة واحدة في الجنة مهما ارتكب من الكبائر. فإذا ما الذي يمنعه من ارتكاب الكبائر حينئذ؟ هذا مذهب من أفسد المذاهب، وأنا لازلت في حيرة من أمري، هل هؤلاء فقدوا عقولهم تماما؟ القائلون بهذا الرأي فقدوا عقولهم تماما، حتى يتجرأ قائلهم ويقول إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، وأنهما في منزلة واحدة في الجنة، كيف ذلك؟ أما الخوارج فإنهم قاموا على مرتكب الكبيرة وكفروا، وغلاتهم كفروا مرتكب الصغائر، غلاتهم كفروا مرتكب الصغائر. أما عامة الخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، بخلاف المعتزلة فإنهم وقفوا من مرتكب الكبيرة موقفا مخزيا إلى أقصى حد، فقالوا مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا حكم في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، كيف ذلك؟ والعقيدة مستقرة بأنه لا يخلد في النار إلا من الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون، سواء كفر أصلي أو كفر ردة، والمنافقون كذلك، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار ولا يخلد أحد غيرهم. فكيف لا هو مؤمن ولا هو كافر ومع هذا هو إيه؟ مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، كما لا يعطونه مطلق الاسم بالكلية، يعني لا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا يقولون هو مسلوب الإيمان بالكلية، إنما هو مؤمن بما عنده من إيمان، فاسق بما عنده منين؟ من كبائر. فاسق بما عنده من كبائر. أما عقابه فكما قلنا آنفا، إذا تاب أو إذا أقيم عليه الحد أو مات مصرا عليها غير مستحل له. أما إذا استحلها، وإن لم يعملها فإنه كافر بالله العظيم. تصور لو أن رجلا اعتقد أن الزنا حلال، وإن لم يزني، واعتقد أن السرقة حلال وإن لم يسرق، وأجري هذا في كل الكبائر، هل يكون هذا مؤمنا أو حتى مسلما؟ الجواب لا، بعد قيام الحجة عليه، لكن الحجة لا تقام في هذه الثوابت على كل أحد، بل تقام على إنسان حديث عهد بالإسلام، أو في مكان نائم جدا يغلب على أهله الجهل حتى بهذه الثوابت، خدت بالك؟ يعني أنتم عارفين قرية الأطفال اللي هي في مدينة نصر دي، اللي هي الاس او اس، الأطفال دول لقطاء، وبيجيبوا لهم آباء وأمهات مستوردين من أوروبا وأمريكا. الآباء بيجوا يقعدوا معهم مثلا كل 6 شهور مرة، يقعدوا معهم يومين 3، كل واحد يقعد مع ابنه الذي تبناه، والتبني حرام طبعا، لكن على اعتبار ما هو كائن وقائم الآن، بيقعد معاه يفهمه. طبعا الكافر ده يفهمه ايه؟ يعني ابوه الكافر ده يفهمه ايه؟ ها يا ابني السرقة دي ما هي الا تعاون بين الاشخاص وبين المجتمعات، وهذه وان سميت سرقة لكنها ليست حرام في جميع الشرائع وغير ذلك. فتصور ان الولد يتلقى علم منين؟ من هؤلاء الكفار، فهو لا يعرف شيئا قط عن شريعة الله عز وجل. كما حدثتني فتاة من داخل هذه الدار وقالت لي: لما حرم الله تعالى الزنا والمعلوم أن الزنا ما هو إلا عملية رياضية يمارسها الشباب والفتيات كما يلعبون الكرة والتنس وغير ذلك. يعني تصور أن يقال هذا ويطرح هذا في أرض الأزهر وبلد الأزهر، بلد العلم ومنارة العلماء، خدت بالك؟ فلما قلت لها إن الله تعالى هو الذي حرم ذلك في كتابه وقال كيت وكيت وكيت، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وسلب اسم الإيمان عمن فعل ذلك، قالت: والله لأول مرة أسمع هذا، وهي بنت في سن الزواج، قالت: وماذا أصنع منذ سنوات وأنا أمارس هذه العادة، تسميها عادة برضه، خدت بالك؟ فتصور، يعني أنا في الحقيقة في مثل هذه الحالات أعذر القائل بذلك، لماذا؟ لأنه حجب تماما عن نور الوحي، بل أريد به ذلك من أول الأمر، وأن هؤلاء الأطفال اللقطاء إنما هم يعدون إعدادا للمستقبل، أن يكونوا هم الوزارات وهم الحكومات وهم أصحاب الكلمة والأمر والنهي في البلاد، ليس في بلدنا فقط بل في كل البلاد الإسلامية. فهؤلاء يتربون على أعين الكافرين، سواء كان ذلك في الداخل أم في الخارج، فأمثال هؤلاء يعذرون وإن كانت هذه ثوابت. لكن يجي لي واحد دلوقتي قاعد معايا في المسجد ده دلوقتي ويتردد ويسمع الخطب ويسمع الأذان ويصلي الجماعات ولا يمنعه شيء قط من طلب العلم، خدت بالك، ويقول: والله أنا ما أعرفش إن الزنا حرام ولا حلال، هذا لا يعذر قط، لأن هذه ثوابت. واحد دلوقتي عنده 30 سنة يدخل عليه يقول له: والله أنا ما أعرفش المغرب ده 3 ركعات ولا 4 ولا 5، هذا لا يعذر قط، ما عذره في ذلك، وهو في بلد انتشر فيه العلم. وبالتالي فإن من الثوابت ما يعذر صاحبه إذا جهله، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون رجل في بلاد أوروبا وهو أوروبي أصلا دخل الإسلام الآن لا يعرف شيئا قط عن دين الإسلام، كما أنك لا تعرف شيئا قط عن دين النصرانية ولا اليهودية، فإذا حاولت أن تطلع على كتب اليهود والنصارى فوجئت بالطمات والعجائب وغير ذلك، تقول: والله ما كان عندي علم قط بأن هذه القبائح موجودة في كتب اليهود والنصارى المحرفة والمبدلة. فكما أنك لا تعلم ما عند اليهود والنصارى فكذلك اليهود والنصارى لا يعلمون ما عندك من خير ونور وهدى، فهو يعذر بجهله وبعده عن مهبط الوحي وانتشار العلم. فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يستوي قط من سب مسلما ومن لم يسب، ولا من قاتل مسلما ومن لم يقاتل، فالذي لم يقاتل يستحق المدح، والذي قاتل وسب يستحق مين؟ الذم. ذمه إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا، فالسباب فسوق. أما القتال فمنه ما هو فسوق إذا كان كبيرا، ومنه ما هو كفر إذا استحل ذلك مع قيام الحجة عليه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب يجانب الإيمان، يعني الكذب لا يمكن يتفق قط مع الإيمان. لماذا؟ لأن الكذب كبيرة من الكبائر، خاصة الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. والمعلوم أن الواحد منا يكسب ويعب ولا يفي، ويؤتمن ويخون، وغير ذلك من الخصال المذكورة فين. فهل الواحد إذا كذب في حديثه، إذا كذب في حديثه يكون منافقا؟ يكون منافقا؟ أنتم تعلمون أن النفاق أشد خطورة من كفر البواح، لأنه يبدي ويظهر خلاف ما يبطن، فيأمنه الناس على دينهم، وهو في حقيقة الأمر غير أمين على شيء، غير أمين، فخطورته عظيمة جدا. لكن هذا الحديث إنما تحدث أهل العلم عن معان متعددة له. قالوا: هذا الحديث ورد بصيغة الاستمرار، إذا، التي تفيد الاستمرار، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. طب ده يعني إيه؟ قالوا: الغالب عليه في حديثه الكذب، فقل أن يصدق، ويصدق بغير قصد ولا مصلحة، زي الشيطان كده، صدقك وهو إيه؟ كذوب. صدقك وهو كذوب. ليه؟ لأنه ملوش مصلحة، ملوش مصلحة أنه في الموطن ده يكذب، فصدق حتى يأخذ النوال والعطاء. فلما دعته المصلحة للصدق، مصلحة الشخصية، صدق، لكن الأصل فيه أنه إيه؟ كذوب. فقوله إذا حدث كذب يعني مستمر وقائم ومداوم على مين؟ على الكذب، حتى إن الناس يشيرون إليه بأصابع الاتهام إن ده فلان ده إيه؟ كذاب فلا تصدقوه، فلان كذاب فلا تصدقوه، على عكس ما كانوا يشيرون إلى النبي قبل البعثة أنه الصادق إيه؟ المصدوق عليه الصلاة والسلام. فالصدق اسم مدح، والكذب اسم إيه؟ ذم. ومن وقع في الكذب استحق الذم، ومن تلبس بالصدق استحق مين؟ المدح. شايف؟ لا يستويان قط، يعني الصادق والكاذب لا يستويان، لا يستويان، هذا مذموم وذاك ممدوح، هذا في الجنة وذاك في النار. فقال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد إيه؟ أخلف، يعني هو في أثناء ما يحدثك هو يكذب ويعلم أنه يكذب، ومستمر على إيه؟ على الكذب، ومصر عليه، ومصر عليه. طيب، ممكن يكون مستحل، وإذا استحل الكذب كفر، وإذا استحل الكذب كفر، وإذا كان الكذب حراما لكنه إيه؟ مداوم عليه، غير مستحل له، فإنه إيه؟ فإنه فاسق بهذا، فاسق بهذا، مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، كما أنه إذا وعد أخلف، إذا وعد إيه؟ أخلف. وكلمة إذا أو حرف إذا يفيد إيه؟ الاستمرار، يعني هذا الإنسان معلوم عند الناس أنه إيه؟ لا يفي بوعد قط، كل ما يعد إنسان، بل في أثناء وعده إياه بعمل الشيء أو باللقاء في المكان الفلاني هو غير ناو الوفاء، غير ناو للوفاء. لماذا؟ لأنه يخلط بين الكذب في الوعد وبين خلف الوعد في أثناء الوعد. وكذلك إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، تعرفوا إن الخصال دي كانت في الجاهلية مذمومة، الخصال اللي احنا وعدنا بجلو بالنهار دي كانت عند أهل الجاهلية مذمومة. أبو سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا كافرا وسأله هرقل عظيم الروم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ كان يصدق في كل جواب ردا على هرقل ويقول لو لم تعدها علي العرب كذبة لكذبت، يعني هو خايف كمان ان العرب تقول ده ابو سفيان ايه كذب لأجل كذبة واحدة، كذبة واحدة. وكذلك انتم تعلمون مسألة الجوار، مسألة مين؟ الجوار. كان الجوار معروفا كما هو في حق أبو بكر الصديق وفي حق عمر وفي حق أم هانئ وغير هؤلاء من الصحابة، بل كان معروفا في الجاهلية أن الواحد منهم كان يفعل الفعل أو يأتي من بلاد بعيدة وينزل على فلان من الناس عظيم أو شريف من الشرفاء ويقول له ادخلني في جوارك، يعني احمني، احمني، أزيل له السياسة كده، خدت بالك؟ يقوم ده واخده من إيده ورايح على الكعبة، يا معشر بني فلان وبني فلان وبني فلان، يا أهل مكة أخبركم أن فلان هذا دخل في جواري. تعرف لو كان بين فلان ده وبين بعض أهل مكة عداوة وثأر لا يمكن لأحد قط أن يمسه بأذى إلا أن يخرج من الجوار، إلا أن يخرج منين؟ من الجوار. وكانوا يحترمون هذا ولا يغدرون به قط. دلوقتي تعالى حتى يعني هذا التفريط والإهمال والمعاصي والمنكرات إنما تسربت إلى أبنائنا لما تشربوها من آبائهم وأمهاتهم، خدت بالك؟ دلوقتي الواحد بيجي يلعب مع واحد أو بيتخانق معاه وكذا، ولا لما يحس بقى أنه تحط في خانة اليك يقول ليه أنا في جوار ربنا، أنا في جوار، كان بيحصل أنا خلشي ها؟ جوار ربنا مين؟ خاتك يدخل عليه على طول بأي حاجة معاه بعد ما دخل في جوار ربنا ودخل في جوار أي حد، خدت بالك؟ ينتقم منه أشد الانتقام، لا يراعي جوار الله ولا جوار الشرع ولا جوار الرسول ولا أي حاجة خالص، خدت بالك؟ وهذا يدل على إيه؟ على أنه إذا عاهد غدر، غدر يعني بعد ما دخله في جواره يقتله، بعد ما دخله في جواره يقتله، وهذا غدر. فكل هذه لا يمكن قط أن يستوي صاحبها مع من يأتي نقيضها مما يأمر به الإيمان، لا يستويان قط. وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني والحسن وعطاء وأبي جعفر الباقر والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ممن تقدم ومما لم يأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن انظر إلى قوله حين، حين يعني في وقت زناه يسلب عنه مين؟ الإيمان. وقت السرقة يسلب عنه الإيمان، ثم يعود إليه، لكن لا يعود إليه الإيمان إلا إذا إيه؟ تاب، لا يعود إليه الإيمان إلا إذا إيه؟ تاب. ولكنه لا يخرج من حظيرة الإسلام إلا إذا استحل هذه المعصية، لا يخرج من حظيرة الإسلام إلا إذا استحل هذه المعصية، سواء استحلها اعتقادا عمل بها جارحة أو لم يعمل. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وغير ذلك من روايات الحديث. وقال ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم، إياكم يعني إياكم أن تقعوا في هذه المعاصي، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: والتوبة معروضة بعد. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو قوله عليه السلام في الحديث بعد أن سلب الإيمان عن هؤلاء جميعا: والتوبة معروضة بعد؟ يعني عايز أقول لك وقت ارتكابك لهذا القبيح أو لهذه الكبيرة فإن اسم الإيمان يسلب عنك ثم يعود إليك إذا تبت. والتوبة معروضة بعد، يعني بعد أن فرغت من فعلتك القبيحة أمامك باب التوبة مفتوح، إن دخلت فيه رجع إليك إيه؟ الإيمان، رجع إليك الإيمان. وربما يرجع إليك الإيمان أكمل وأتم مما كان قبل ارتكابك لمين؟ للمعصية. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد طول ما هو ماشي كده ما بيعملش حاجة، زي الناس العوام كده، تقول له يا فلان، يقول لك لا، لا تقول لي يا فلان ولا علا، أنا الحمد لله بصلي وبصوم وبزكي وكل سنة بحج وما بأذيش حد، وما بأذيش إيه؟ حد، ما يعرفش حاجة، ومتصور إن الإسلام هو ده بس، هو ده بس، بغير فهم ولا تدبر ولا تفكر ولا اعتقاد ولا شيء من هذا خالص. خدت بالك؟ وبعدين ساعة ما يقع في بلوى من البلاوى الكبيرة، هو بقى اللي بيجي جري لمين؟ للشيخ. فالشيخ بقى بيفهمه القصة كلها، بيفهمه قصة الإيمان وقصة التوبة، وأن التوبة تستلزم استغفار وتضرع إلى الله وخشية وبكاء وصدقة وإتيان من الأعمال الصالحات، منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل، ويفهمه. فهو يجتهد على نفسه اجتهادا عظيما جدا لم يكن يجتهد فيه قبل وقوعه في المعصية. فكان حاله ومرده إلى الإيمان بعد المعصية أعظم من إيه؟ من حاله. لكني لست بذلك أعطي رخصة أنك تجرب، اوعى تفهم أن أنا بقولك جرب عشان خاطر ترجع أحسن من الأول. افرض ما رجعتش، ما أنت لازم تفتكر دي، لازم تقدرها. افرض أنك قبضت حين تزني، أن الله تعالى قبضك وأنت تسرق، أن الله تعالى قبضك وأنت رأى شاهر زيتك على أخيك المؤمن، هب أنك مت في هذه اللحظة، الله تعالى قادر على ذلك أم لا؟ قادر أن يقبضك أنت ومن زنيت بها في حال الزنا ويفضحكما على الأشهاد، على رؤوس الأشهاد، قادر أم غير قادر؟ فتصور أن يختم لك بهذا، لأن الإنسان لا يدري متى يقبض. وإذا كنت لا تدري وتخفى عنك هذه اللحظة التي ربما تأتيك بغتة بغير سابق إنذار من مرض أو غيره، فينبغي أو يجب على كل منا أن يعمل لهذه اللحظة، أن يعمل لهذه اللحظة، فبدلا من أن يفكر أن يقترف الذنب لابد أن يتلبث بالطاعة، لأن هذا الذي ينفعه إذا أتاه الموت بغتة. قال: والتوبة معروضة بعد. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، نزع منه الإيمان فلا يعود إليه حتى يتوب، فلا يعود إليه حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، فإن تاب تاب الله عليه. وفي رواية: فإن فعل شيئا برئ الإيمان من قلبه، برئ الإيمان، على خلاف بين أهل العلم، برئ الإيمان كله أم بعضه؟ برئ الإيمان كله أم بعضه؟ يعني سلب الإيمان كله أم إيه؟ أم بعضه؟ فإن فعل شيئاً أي من هذه الكبائر برئ الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. وقال: إذا دنا الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه ظلة. إذا زنى الرجل، وطبعا قس على الزنا جميع الكبائر، صح؟ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه ظلة، يعني شيء من الإيمان باهت باق في القلب، باق فين؟ في القلب. وده أصل مين؟ ده أصل الإيمان، ده أصل الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان الكامل والإيمان الواجب بارتكاب الكبائر يزول عن مين؟ عن القلب، يزول عن القلب عند ارتكاب الكبائر. خلي بالك يا أخي، ان الكبائر دي انت مستعظم وبتقول ده انا بعيد عن الزنا والسرقه وشرب الخمر والكلام ده. خلي بالك ان احنا واقعين في كبائر كبيره جدا، من الحسد والبغضاء والشحناء والغيبه والنميمه، كل دي كبائر. ارجع لكتب الكبائر واقرا حتى تعلم انك قائم على نصف الكبائر. لما سئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي الى 70 اقرب. اذا راجعت كتاب الكبائر للزهري او كتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي وغير ذلك من الكتب المختصة بهذه الكبائر، علمت انك واقع في 20 أو 30 كبيرة. فانت داخل في هذا الحديث، انا وانت داخلين او داخلون في هذا الحديث. نسأل الله تعالى ان يعفو عني وعنكم. اذا زنى الرجل خرج منه الايمان وكان عليه ظلة، يعني شيء زي اثر الايمان باقي، اصل الايمان باقي، شيء منه يسير جدا باقي، فإذا أقلع أي عن الذنب رجع إليه الإيمان. وعن ابن عباس أنه قال لغلمانه أي لمواليه: من أراد منكم الباء تزوجناه. من أراد منكم الباء يعني من أراد منكم أن يتزوج زوجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الإيمان منه. يعني بيقول لهم ايه؟ اوعى حد فيكم يفكر ايه؟ يزني. ليه؟ لان الواحد منكم اذا كان في حاجة الى الزواج فليخبرني وانا ازوجه، مخافة ان يقع في الزنا الذي يسلب معه مين؟ الايمان. فان شاء ان يرده الله عليه رده، وان شاء ان يمنعه منعه. ليه؟ لان الامر زي ما يقول ابن تيمية وابن الجوزي وغيرهم أن الطاعة دائما تسلم إلى أختها، وأن المعصية في الغالب تسلم إلى مين؟ إلى أختها. وقل أن يوفق صاحب كبيرة إلى التوبة، قل. لأن المعصية يا إخواني لها حلاوة، المعصية لها حلاوة، والقلب يتعلق بها أيما تعلق، خدت بالك؟ فيصعب جدا على صاحب القلب الضعيف والإيمان القليل أن يرجع إلى إيمانه الذي تركه أو الذي سلب عنه آنفا. فتصور لو أنك مثلا شاهدت حلقة من مسلسل في التلفزيون، وإن كان مسلسل خنا وضياع وشذوذ، لكنه وقف على لقطة سلبت معها قلبك، فأنت متعلق بالحلقة التالية منتظر لها من الآن. لماذا؟ لأنه قد نزع من قلبك الإيمان الذي يحملك على بغض النظر إلى هذا، وركب في قلبك شهوة إنما لها اتصال قوي بالمعاصي، فهي تريد أن تعرف إلى أي حد تصل هذه المعصية. فأنت معها حلقة تسلمك إلى الثانية، حلقة تسلمك إلى الثانية. أما إذا كنت من أهل الإيمان وأهل الطاعة وأصحاب الصلاة وأصحاب العلم، فإنك إذا سمعت درسا في الإيمان في شعبة من شعبه فأنت متعلق بهذا الدرس حتى تعلم الشعبة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والخمسين والسبعين والبضع والسبعين، حتى تكتمل لديك شعب الإيمان، تكتمل لديك شعب مين؟ الإيمان. فالطاعة دائما تسلم إلى الطاعة، والمعصية تسلم إلى معصية، وقل أن تسلم طاعة معصية معذرة، وقل أن تسلم معصية إلى مين؟ إلى طاعة. لماذا؟ لأن التوبة شديدة جدا على نفس العاصي، على نفس مين؟ العاصي. فاحذر من هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهدد، هو خبر لكنه، أو أني أستشعر أن هذا تهديد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وفي نهاية الأمر والتوبة معروضة إيه؟ بعد، يعني يا حلو بعد ما وقعتك ده كله التوبة قدامك، هتتوب؟ هتقدر تتوب ولا لا؟ فقل أن يتمكن إنسان بعد انغماسه في المعاصي من الرجوع إلى الله عز وجل. لأن الحقيقة الشيطان لا يتركك، الشيطان يقول لك إيه؟ ده الفيلم ده بس، ده الحلقة دي بس، ده البنت الجميلة دي فقط، ها؟ أو يزين لك. أنت يا رجل لا يا رجل ده بعيد عن الزنا. زنا إيه؟ ده إحنا سمعين من الشيوخ إنه حرام وربنا قال كذا والرسول قال كذا. لا لا بس أنا هنظر إليها، أنا هنظر إيه؟ إليها، استمتع بس بالنظر. طيب والاستمتاع بالنظر يأتي بعده البسمة والضحكة والغمز واللمس ثم الوعد ثم المقابلة وغير ذلك من أعمال مين؟ من أعمال المعاصي التي هي بريد الزنا، التي هي بريد مين؟ الزنا. فلا بد في نهاية الأمر أن تقع فين؟ في الفاحشة البينة، في الفاحشة البينة. فإذا كان ذلك منك فهل يا ترى تستطيع أن تقلع عن الذنب حينئذ؟ ربما يكون ذلك وربما لا يكون. فإذا كان الأمر غير راجح عندك أنك تترك المعصية فلا بد أن تستأصل شأفة الأسباب المؤدية إلى اقتراف الذنب من أول وهلة، من أول وهلة. فقال ابن عباس: الحياء والإيمان في قرن واحد. شو بيشاور لهم كده بحلقة، بيحلق لهم بلوم الإيمان والحياء في بوتقة واحدة. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الحياء منين؟ من الإيمان، وهو شعبة من شعبه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا نزع الإيمان نزع مين؟ الحياء. وإذا نزع الحياء نزع على قدره من الإيمان، صح؟ إذا كانت هذه كلها شعب الإيمان فبلا شك أن ترك شعبة من الإيمان يترك من الإيمان على قدره تركها. فمن ترك مثلا الصدقة لابد أن يخدش إيمانه على قدر تفريطه في الصدقة. الذي يترك الحياء، الذي يترك الحياء فلا بد أن يخدش إيمانه على قدر تركه مين؟ للحياء. وهكذا كل شعبة من شعب الإيمان. قال: الحياء والإيمان في قرن واحد، فإذا انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر، اتبعه الآخر، لأنهما متلازمان. وقال أبو هريرة: لا يزني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن. قال عطاء: يتنحى عنه الإيمان، يتنحى عنه الإيمان، ولا يبقى في القلب إلا غبرات الإيمان وأصل الإيمان وشبح الإيمان. أما الإيمان الذي ينير القلب لصاحبه ليسلك الطريق إلى الله عز وجل فلا شك أن ذلك مرهون بالعمل، أن ذلك مرهون بالعمل. ولذلك جملة العمل في الإسلام، جملة العمل أي عمل الجوارح في الإسلام داخلة في مسمى مين؟ في مسمى الإيمان. وقال أبو هريرة: إذا أتى الرجل امرأة حراما فارقه الإيمان. إذا أتى الرجل امرأة حراما، يعني إذا زنى الرجل، إذا زنى الرجل فارقه الإيمان، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووصفها أحد الرواة بيديه، ثم فرق بينهما قليلا. قال: إذا أتى الرجل امرأة حرام انتزع منه الإيمان ورفع إحدى كفيه عن الأخرى شيئا يسيرا، فإذا سرق زاد، أي زادت المفارقة بسبب المعاصي. فإذا غل زاد، وهكذا كلما ارتكب ذنبا تباعد إيمانه أو انسلخ إيمانه من قلبه، انسلخ إيمانه من قلبه. قال: ثم فرق بينهما قليلا، ثم قال: يفارقه الإيمان هكذا حتى إذا راجع، أي راجع أعمال الطاعة، راجع الإيمان حتى أطبق بين يديه، حتى أطبق بين يديه. ولذلك أنتم تذكرون النص الذي أكدت عليه مرارا أن إبراهيم ابن عيينة وهو أخو سفيان ابن عيينة لما سمع الثورية أو سمع أخاه سفيان ابن عيينة يقول: وإن الإيمان يزيد وينقص. قال: يا إمام يزيد لكنه لا ينقص. قال: أسكت يا غبي، فإن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه في القلب شيء. حتى لا يبقى منه في القلب شيء. هذا نص عظيم جدا من إمام من أئمة السنة، سواء كان هو ابن عيينة أو الثوري، فإنهما إمامان عظيمان من أئمة السنة والأثر. قال أبو الدرداء: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، يخلعه مرة ويلبسه أخرى. ويعني أريد أن أؤكد على أن هذه النصوص وغيرها إنما يتكلم عن الإيمان الواجب، والإيمان مين؟ المستحب. أما أصل الإيمان، أصل الإيمان فإنه إذا فارقه العبد لابد أن يفارقه الإسلام بالتالي. يعني لو قلنا إن الإيمان أصل ومقتضى، لو قلنا إن الإيمان أصل ومقتضى، فالأصل إنما هو القدر الذي يلزم المرأة في ثبوت إسلامه، في ثبوت إسلامه، فهذا الذي يسميه العلماء أصل من الإيمان، أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، أو مطلق من الإيمان. فإذا ذهب هذا الإيمان أو ذهب هذا الأصل لا يبقى مع صاحبه لا إيمان ولا مين ولا إسلام، لا إيمان ولا إسلام. أما الآيات والأحاديث التي تسلب المسلم اسم المدح أي اسم المؤمن بسبب ذنب، وأقول بذنب ارتكبه، فإنما سلبت هذه الآيات وهذه الأحاديث اسم المدح وهو الإيمان المتعلق بالإيمان الواجب والإيمان مين؟ المستحب. بالإيمان الواجب الذي يتعلق بالحلال والحرام ويتعلق بالواجبات والفرائض وأركان الشريعة وغير ذلك. أما الإيمان المستحب فهو المتعلق بسائر النوافل والطاعات التي ليست بواجبة أصلا. قال: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى. والله ما آمن أو ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه، إلا سلبه، لأن الأصل في المؤمن أنه يسير إلى الله تعالى بجناحين، بجناح الخوف وجناح مين؟ الرجاء. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي، والذي يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخافته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وفي رواية: يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وقال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإذا رجع راجعه الإيمان، يعني إذا ترك الكذب رجع إليه من الإيمان. فالذي يقع في الكذب وهو كبيرة من الكبائر لابد أن يخصم من إيمانه على قدر مين؟ على قدر كذبه، على قدر كذبه. وكأن الله عز وجل، لأن الإيمان، الإيمان والفجور مخلوقان، الإيمان والفجور مخلوقان، فالله تبارك وتعالى جعل الإيمان على قدر الطاعات، وجعل الفجور على قدر مين؟ المعاصي، وجعل الفجور على قدر المعاصي. ومدح الله تعالى هذا الإيمان باسم المؤمن، وذم أهل المعاصي باسم الفسوق والعصيان، يعني يا فاسق أو يا عاصي أو يا فاجر أو يا منافق أو يا كافر، فكل هذه أساليب ذم. فإذا كان هذا وذاك رزق أو خلق، فإن الله تعالى جعل الإيمان على قدر ما خلق من أعمال مين؟ الطاعات. فكلما أتى المرء طاعة من الطاعات ازداد من الإيمان على قدر حفاظه على هذه الطاعة، فإذا فرط في طاعة وتلبس بالمعصية فإنما ينقص إيمانه على قدره، على قدر هذه المعصية، كما أنه يستحق اسم الذم للوقوع فين؟ في المعصية. فإذا كانت مفسقة كان بها فاسقة، كان بها إيه؟ فاسقا، كالزنا والسرقة وسائر الكبائر، أو الإصرار على الصغائر. وسئل أبو جعفر محمد بن علي، وهو أبو جعفر الباقر، عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فقال: خلي بالك، يعني أنا لو في صبورة كنت بينت لك كلام أبي جعفر، رحمه الله تعالى لما بيسأل عن الزنا والسرقة أو عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزن وهو إيه؟ مؤمن، لأن الخوارج الذين دوخوا أبا جعفر الباقر والخوارج كانوا في زمنه، خدت بالك؟ فقال لما سئل عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، والخوارج لما قالوا لعلي بن أبي طالب إيه؟ أنت ليه رفضت بأمير المؤمنين؟ ها؟ ما دام رفضت انك تبقى امير المؤمنين يبقى لازم تبقى امير مين؟ الكافرين. يعني هم قاسوا الايمان والكفر بالورقه والقلم، مساله حسابيه او حركه هندسيه، ليس فقها عظيما مؤصلا بالكتاب والسنه، وانما قاسوا قياسا لم يسبقوا اليه وان شاء الله لم يلحقوا به. فقالوا ما دام انت يا علي بقى ما رضيتش تبقى امير المؤمنين، ها؟ لازم تبقى امير الكافرين. يعني هو يا من يا كفر مفيش اسلام ولا ايه؟ مفيش اسلام خالص؟ ها؟ احنا عارفين ان الاسلام وسط بين هذا وذاك. فلما سالوه لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق الى اخر الحديث، قال هذا هو الاسلام. هذا هو مين؟ الاسلام. ودور دائره عظيمه، ثم دور دائره في جوفها اصغر منها، ثم قال هذا الايمان. يبقى احنا عندنا حظيره الاسلام اوسع من حظيره مين؟ الايمان. والذي يشمله الاسلام لا يلزم ان يشمله مين؟ الايمان. لكن الذي يشمله الايمان لابد ان يشمله الاسلام من باب اولى. والذي يسلب عنه الايمان لا يلزم ان يسلب عنه مين؟ الاسلام. بخلاف الذي يسلب عنه الاسلام لابد ان يسلب عنه من باب اولى مين؟ الايمان. قال هذا الإيمان مقصور في الإسلام، فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى مين؟ إلى الإسلام. ولا يخرج من الإيمان إلى الكفر؟ لا، لأن في مرتبة لا يتعداها إلا إذا أتى فيها ما يستوجب الخروج عنها. يعني اعتبر أن الإيمان دائرة فوق، ومن بعده دائرة أوسع شوية الإسلام، ومن بعده الكفر وهو أوسع الدوائر، خدت بالك؟ فمن خرج من الإيمان ينحط إلى مين؟ إلى الإسلام. ومن أتى عملا يناقض الإسلام متعمدا مع قيام الحجة عليه يسقط إلى هوية مين؟ الفسق أو الكفر. لكن إحنا ليه ما ذكرناش من الدوائر دي الفسق؟ لأنه لا يمنع أن يكون الرجل مؤمنا وفاسقا، لا يمنع أن يكون مؤمنا وفاسقا، ولا يمنع أن يكون مسلما وفاسقا، وهذا الذي تكلمنا عنه منذ قليل فيما يتعلق بارتكاب مين؟ بارتكاب الكبائر، بارتكاب الكبائر، وأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن بطاعته فاسق بإيه؟ بكبيرته، أو فاسق بمعصيته. قال فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان الإسلام، فإذا تاب رجع إلى مين؟ ارتفع إلى القمة، إلى الإيمان. ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله، إلا الكفر بالله. أنا شايف النص ده من أفضل وأوضح النصوص فيما يتعلق بالإيمان والإسلام والكفر، فتحفظوه لأنه في غاية الأهمية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، وكذلك ذكر علامات مين؟ المنافقين. طبعا احنا هذه النصوص ذكرناها، هذه النصوص ذكرناها. فمعنى قوله أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب، والكذاب فاسق، فيزول عنه اسم الإيمان، وباستحلاله قتاله يصير كافرا، باستحلاله كما قلنا بالشروط السابقة. وقال من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وغير ذلك من خلال وخصال المنافقين. لكن لا يكون منافقا أي خارجا عن مين؟ عن الإسلام، وداخل في دائرة الكفر إلا إذا استحل هذا، إلا إذا استحل هذا مع قيام الحجة عليه بحرمة هذا كله. أما إذا وقع فيها مرة أو مرتين فإن هذا لا يضره إلا على قدر ما قد أتى. أما إذا كان مداوما عليه يشار إليه بأصابع الاتهام أنه مقيم على ذلك على اعتبار ما تفيده حرف إذا الذي يفيد مين؟ الاستمرار، أنه دائما كذاب ودائما مخادع ودائما غدار ودائما فاجر عند الخصومة، أي يفجر إذا خاصم فجر، وغير ذلك منين من الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث. وبعضهم قال إن هذا الحديث ورد في رجل خاص بعينه، فهي حادثة عين في زمنه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال بل هذا إنما هو نفاق العمل، وكل عالم يرجح قولا من هذه الأقوال، كما اختلف ابن بطال عن الإمام الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي، فكل منهما رجح قولا من هذه الأقوال. ولا بأس أبدا بحمل الحديث أو بحمل هذه الأقوال كلها على الحديث، خاصة أنه ورد بصيغة العموم. هنا حديث مرسل من طريق الحسن عن النبي عليه السلام، لكن في أثناء الحديث ما يفيد باتصاله، وإن كان الذي يترجح لدي ضعف هذا الحديث. قال عليه السلام: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذب؟ ومن من صيغ العموم للخصوص؟ من صيغ العموم، وإذا تفيد الاستمرار، يعني أي إنسان مسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذه خمس خصال، خمس خلال هي من علامات مين؟ المنافقين. قال: فقلت يا أبا سعيد، اللي هو محمد بن محرم يسأل الحسن البصري وكنيته أبو سعيد الخدري، والله لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني فخفت أن يحبسني ويهلك عيالي أو ويهلك عيالي، فوعدت أن أقضيه إذا رأيت الهلال فلم أفعل، أمنافق أنا؟ أنا قلت للدائن إن شاء الله لما يجي أول الشهر سأدفع عليك هذا الدين، هذا الدين، أمنافق أنا؟ فقال: حدثته ووعدته فأخلفته. ثم قال: إن عبد الله بن عمرو حدث أن أباه لما حضره الموت قال: إن كنت وعدت فلانا أن أزوجه فزوجه. يعني واحد يتقدم عشان يتزوج بنته فوعده خير. قال: إن شاء الله، مثلا قال: إن شاء الله. فلما حضره الموت قال: إذا أتاكم فلان يتزوج ابنتي فإني قد وعدته فزوجوه، لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق. فقلت يا أبا سعيد: ويكون في الرجل ثلث النفاق وثلثان إيمان؟ قال: هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. قال: أي محمد بن محرم، فحججت إلى بيت الله الحرام فلقيت عطاء فذكرت له هذا الحديث وما قال لي الحسن البصري. قال عطاء: أعجزت أن تقول للحسن؟ يعني شايف عطاء يبين لمحمد بن المحرم أن الحسن قد أخطأ في ذلك، فقال: أعجزت أن تقول أخبرني عن إخوة يوسف، ألم يعدوا آباهم فأخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا، وحدثوه فكذبوا، أمنافقين كانوا؟ أفلم يكونوا أنبياء أبوهم نبي وجدهم نبي؟ شايف الحجة جت منين؟ ها؟ هم صحيح لما فعلوا ذلك فعلوه قبل أن يصيروا أنبياء، قبل أن يكونوا أنبياء، لكن هل كانوا مسلمين أم كفار؟ كانوا مسلمين. هل عملهم هذا أخرجهم من دائرة الإسلام؟ الجواب لا. قال: قلت يا أبا محمد، حدثني بأصل هذا الحديث وأصل النفاق، يعني زدني فيما يتعلق بالحجة. قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذا الحديث في المنافقين خاصة، يعني ذكر الحديث. ثم قال جابر: إن هذا الحديث في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي عليه الصلاة والسلام فكذبوه وأتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. فقال: وأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا سفيان قد توجه وهو في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، ف فأنزل الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ونزل في المنافقين ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآيات فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال أي عطاء: فإذا أتيت الحسن فأخبره بالذي قلته لك وبأصل هذا. قال: فرجعت إلى الحسن فأخبرته بما قلت لفظا وبما قال لي. قال: فأخذ الحسن بيدي فأشالها، يعني رفعها كذا، شوف الأدب بتاع الحسن. قال: فأشالها ثم قال: يا أهل العراق، أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؟ سمع مني حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله، صدق عطاء. صدق مين؟ عطاء. كأن الحسن طبعا أنا قلت لك أن هذا الحديث الذي يغلب على ظن أنه ضعيف، خاصة وأن الحسن البصري هو إمام أهل البصرة وإمام أهل السنة في زمانه، فمسائل الإيمان والكفر لا تخفى عليه قط، الذي دق منها وجل وصغر والذي عظم، فلا يخفى عليه قط أن علامة المنافق لا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام إلا إذا استحل هذا، إلا إذا استحل هذا. وهذا الحديث يقضي بأن الحسن البصري إنما عد أن من ارتكب هذه الخلال وهذه الخصال يسلب عنه الإيمان بل والإسلام، بل وإيه؟ والإسلام، لأنه أجرى لفظ النفاق على ظاهره، والنفاق على ظاهره كفر، كفر إلا أن يراد به نفاق العمل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، أي لا يستوي من سب ومن لم يسب. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه اللي هو مين؟ أخاه المسلم. والهجر في الغالب بيبقى بسبب إيه؟ مشاحنة أو ضغينة أو غير ذلك. وقد جاء هذا أيضا عن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال لأخيه يا كافر، أي إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد تلحق واحد من الاثنين، فإما أن يكون المقول له هذا حقا فهو أولى بها، وإلا حارت على قائلها، أي رجعت إليه، أي رجعت إلى قائله، أي رجعت إلى قائله. فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. لكن الكفر هنا إما أن يحمل على كفر العمل، وإما أن يحمل على كفر الاعتقاد، على كفر الاعتقاد. فإن قال المرء لأخيه يا كافر معتقدا أنه كافر غير محق في ذلك، وقد بين له خطأه وأصر على تكفير صاحبه وأخيه المسلم، فلا شك أنه يخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بهذا. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، وأخرج من دائرة الإسلام ما أدخله الله عز وجل فيه. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، أي من نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أباه، أنه ليس إيه؟ أباه. ومن هنا حرم الإسلام من التبني، حرم الإسلام التبني. فلا يدعى أحد إلى غير أبيه، ولا ينسب أحد إلى غير أبيه، إلى غير أبيه. والأب يشمل الأم من باب التغليب. قال: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا. طيب دلوقتي واحد وقع في هذه المعصية وتبنى غلاما أو تبنى طفلا رضيعا وسماه باسمه، فخرج هذا الطفل ينسب نفسه لمين؟ ينسب نفسه لهذا ويقول: هذا أبي وأنا من صلبه، هل هذا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يعلم أن هذا ليس إيه؟ ليس أباه، ليس أباه. ماشي؟ أما إذا علم أن هذا ليس أباه وعلم أن الإسلام حرم التبني فإنه لا يحل له إطلاق هذا اللفظ قط. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني هذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل به. قال: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. يعني من زعم أن هذه الأرض له وهي ملكه، وفي الحقيقة هي ملك لجاره، أو ليست ملكا له ولكنه زعم أنها له، فهو ليس من المسلمين. لكن ليس منهم على أي جهة؟ ليس منهم أي ليس منهم مطلقا، ليس من المسلمين قط، بل هو من الكافرين إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك، أو ليس ادعاؤه من أخلاق المسلمين ولا من عمل أهل الإسلام، ولا من عمل أهل الإسلام، وهذا في حالة ما لم يكن مستحلا لذلك. يعني في إنسان يفعل فعل، يفعل فعل كقاضي مثلا في محكمة، قاضي في محكمة ماشي، حكم في قضية ما على فلان بالإعدام، على فلان بالإعدام، بلا شك أن هذا الحكم جائر، أو دعنا نتفق أن هذا الحكم جائر. القاضي يعلم أنه جائر، ويعلم أنه حرام، ويعلم أن دم هذا معلق في رقبته يوم القيامة، يعقد على ذلك قلبه، ولكنه رغم ذلك قضى بهدر دمه. هل هذا يخرج من دائرة الإسلام؟ يخرج من دائرة الإسلام؟ لا يخرج منها، لا يخرج منها، لأنني قلت لك إن هذا القاضي يعتقد حرمة ذلك، يعتقد حرمة ذلك، لكنه قضى لمصلحة أو لشهوة أو لضغط وإرهاب، زي مثلا القضاء الآن بيحكموا على كثير من الشباب المتدين بالإعدام، خدت بالك؟ ليه؟ لأنه بيجي له الأمر لازم تقضي بكذا. بلا شك أنه لو قدم نفسه ودمه فداء لله فهذا هو الأصل، لكن هب أنه جبن عن هذا الجهاد، جبن عنه تحت وطأة التهديد والوعيد، قضى بالإعدام. فبلا شك أن هذا لا يخرج هذا القاضي عن دائرة الإسلام، إنما يخرج عن دائرة مين؟ الإيمان، يخرج عن دائرة الإيمان، بخلاف ما لو قضى القاضي في قضية مثلا شيك، إن شاء الله يكون بجنيه، إن شاء الله يكون بملايين، ها؟ هو يعلم علما يقينيا أن مدعي هذا الحق ليس له الحق، ليس له الحق، ولكنه أخذ رشوة، القاضي أخذ رشوة فقضى بظاهر الحال وهو يعلم أن الحق في غير ذلك، فأخذ هذا المدعي المال مستحلا له، هذا المدعي صاحب الشيك أخذ المال مستحلا له، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا أخذه أو يعلم في قرارة نفسه أن هذا مال حرام وأنه لا ينبغي له وأنه سيدفع في أحد اليومين في الدنيا والآخرة من حسناته وغير ذلك، فهل هذا يكفر؟ الجواب أنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه عصى غير مستحل، بخلاف الأول عصى مستحلا للمعصية. فقال هنا: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق لم يكن صاحبه كذلك ردت عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فدلوقتي انت روح السوق، روح مين؟ السوق. احنا عارفين ان الخروج من الاسلام ردة ام لا ردة؟ جزاء المرتد ايه؟ القتل. مش كده برضو؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق ووجد الرجل بيبيع سلعة من السلع وكفيها كده على وشها على المكان الذي عطب فيها، فلما تناولها النبي عليه الصلاة والسلام وجد ان الوش الحلو هو اللي فوق والخربان هو اللي ايه؟ هو اللي تحت. حينئذ قال عليه الصلاة والسلام ايه؟ من غشنا فليس منا. طيب معنى فليس منا ايه؟ ليس منا اي ليس من ابناء المسلمين، بل هو من ابناء الكافرين. ها؟ طيب ما لو كان الامر كذلك، خلي بالك، لو كان الامر كذلك لاقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد مين؟ حد الردة. هل ثبت انه قام عليه حد الردة؟ لم يثبت. اذن الحديث محمول على ايه؟ الحديث محمول على ايه؟ على انها ها؟ ليس من اخلاق المسلمين وليس من اعمال المسلمين. الغش ليس من اعمال المسلمين وليس من اخلاقهم ولا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ومن خالف هديه وقع في الغش. وقع في مين؟ في الغش الذي هو من اخلاق غير المسلمين لا من اخلاق المسلمين. قال من غشنا فليس منا، ليس على سنتنا ولا طريقتنا ولا هدينا ولا على اخلاقنا وغير ذلك، انما هو تابع لغير اهل الاسلام في اخلاقهم التي تخلق بها هنا. وذكر الرجل ده اعتذر، الرجل ده ايه؟ اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم مما يبين انه غير مستحل. قال له يا رسول الله انما افسدها مين؟ المطر. انما افسدها المطر، يعني هو عارف ان ده ايه؟ شيء فاسد، وبيقدم المعذرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حمله على كده عشان يبيع، عايز يبيع لكن مش مستحل، وقدم معذرة للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش انا عارف انها فسدانة بس الذي افسدها مين؟ المطر. انا ليش ذنب؟ هو المطر يبوظ الحاجه ونشربها انا، خدت بالك؟ فخلينا كلنا بقى نشربها مع بعضنا، انا اشرب شويه برضه هم ايه يشربوا معايا. لا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. طب واحد بقى حمل السلاح وطلع يجري ورا واحد مؤمن وقام قتله، تعال بتقتله ليه؟ انا متاسف، وقت غضب ازاي وانا عارف انه حرام وعارف انه من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله والسحر، خدت بالك؟ انا عارف ان الامر ده خطير جدا، وتقطع قلبه وندم ندما شديدا جدا وتاب توبة نصوحا، تقبل منه ام لا تقبل؟ ها؟ طب اللي نزع منه ايه حين القتل؟ الايمان والاسلام. طيب لو كان فعل ذلك مستحلا القتل في اخيه المؤمن، ها؟ كفر، ها؟ كفر وان لم يفعل، لأن المستحل لا يلزم مباشرة العمل، لا يلزم مباشرة مين؟ العمل. وعن عبد الله قال إذا قال رجل لصاحبه أنت عدوي فقد بري أحدهم من الإسلام. أنت عدوي، طب ما إحنا بنقول لبعضنا الحكاية دي كتير قوي، منها على سبيل الغضب ومنها على سبيل تقرير واقع وكائن في القلب، ومنها الممازح، ومنها مين؟ الممازح، مع ان ده امر متعلق بالايمان والكفر، يعني امر خطير. امر ايه؟ خطير. انت عدوي، والمعلوم ان المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء ايه؟ يبقى انت ولي مش عدوي، خدت بالك؟ والكافرين والمنافقين بعضهم اولياء مين؟ بعض. يبقى معناته انه لا يحل لك ان تقول لمسلم ولا لمؤمن انت ايه؟ عدوي، انما تقول ذلك للمنافق والكافر الا ان تاب. هذا قول عبد الله بن مسعود، الا ان تاب. هذا قول عبد الله بن مسعود الا ان تاب، يعني اذا قال له انت عدوي ولكنه اعتذر وندم وتاب فيرجع اليه الايمان كما كان انفا. وقال ابن مسعود كذلك من اتى كاهنا او عرافا فصدقه، اي بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن العرافة والكهانة والسحر ضد ما جاء به من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بقول الكاهن أو الساحر أو العراف فلا بد أن ذلك يستلزم الكفر بما جاء به من النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.